قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الملك سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أما بعد، فإني أشهد الله سبحانه بأنه هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الله لا إله غيره، ونشهد أن نبينا وحبيبنا وقبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا إلى الجنة بإذن الله محمد رسول الله، أصلي وأسلم عليه وكيف لا. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الله سبحانه فصلى عليه، وأمر الملأ الأعلى أن يصلوا عليه فصلوا وسلموا، ثم توجه الملك سبحانه إلى الأمة المؤمنة في بقاع الدنيا فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عظم قدر جاه محمد وحباه فضلا من لدنه عظيما، في محكم التنزيل قال: ولم يزل، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أهلا بكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، ومع حلقة جديدة من حلقاتنا والتي هي بعنوان صائمات عابدات. في هذه الحلقات، ويعرف ذلك الذين تابعوا معنا ما سبق منها، نستضيف سيدات مؤمنات صائمات عابدات على مدار التاريخ الإيماني كله في أمتنا، في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الأمم السابقة، فقد كانت هناك نماذج نسائية رائعة رائقة، كنا صائمات عابدات. نستضيف اليوم زوجة موسى عليه السلام لنتبين صلاحها، ولنتبين فلاحها، ولنتبين صيامها وقيامها وذكرها وعشقها لله سبحانه وتعالى. كما تعلمون، كانت لها أخت وهما ابنتا شعيب عليه السلام، وكان شعيب قد بلغ من العمر عتية، ولم يعد قادرا على تحصيل أسباب الكسب والمعاش ولا على أن يسقي لأهله، فقامت بهذه المهمة ابنتا شعيب عليه السلام. قبل ذلك، حتى تلتقي الأحداث بعضها مع بعض، كيف التقت بموسى؟ كما تعلمون، فإن موسى عليه السلام خرج من مصر مغاضبا، أو خرج فارا من مصر، بعدما تعرض لرجل مصري قطي فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. كما تعلمون القصة المشتهرة بين رجل من شيعة موسى على رجل من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، واسترجع قائلا: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. خرج موسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى فرارا من غضبة قوم القتيل ومن غضبة فرعون حاكم مصر في ذاك الزمان. خرج موسى مجهدا متعبا فارا في رحلة لم يعد لها زادها، هذه رحلة فار، وقعت مسألة أو وقعت قضية، وقعت جريمة بلغة القانون، فأراد أن يفر، وهذا الفرار لا يعد له صاحبه زادا ولا ماء ولا يجهز لهذا السفر، فر هكذا كما نقول باللغة العامية المصرية، فر بجلده، فر بجلده، وصار سيرا طويلا حتى بلغ مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. موسى عليه السلام ظل يسير هكذا إلى أن وصل إلى مدين، وهنالك في مدخل المدينة وجد بئرا عليها غطاء حجري ضخم لا يرفعه إلا 10 رجال، وكل قوم يرفعون ثم يستقون ثم يضعون الحجر، يعني كما نقول غطاء على البئر، ووجد تزاحما وتدافعا وتكاثفا من الناس، الكل يريد أن يستقي قبل الآخر، وبالطبع في موجة الزحام القوي يدهس الضعيف، والصحيح يعني يضرب المريض ويدفعه. وهناك امرأتان قد انتحيتا جانبا، ويبدو عليهما علائم الحياء والخفر، ويبدو عليهما علائم التقى والورع والأدب والحياء. فنظر موسى عليه السلام إلى المشهدين، إلى مشهد أولئك الذين يتزاحمون حول البئر يتقاتلون يتدافعون، ونظر إلى فتاتين قد انتحيتا جانبا، وعرف أنهما ليستا من الجرأة في مزاحمة الرجال، وأنهما يتحليان بالحياء والخفر والمروءة، وبالتالي خشي موسى عليه السلام أنهما لا ينال نصيبهما من الماء، فاتجه إليهما حييا خفيضا للطرف يسأله: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش ندخل في هذا الزحام حتى ينصرف أولئك الناس جميعا. وأبونا شيخ كبير، أبونا رجل مسن طاعن لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. فعرف موسى عليه السلام، عرف سر الفتاتين اللتين تذودان، أي تذودان إما بنفسهما بعيدا عن وطأة الزحام، وإما تذودان الأغنام مبتعدتين عن مكان الزحام، أو عن أن تختلط تلك الأغنام بغيرها، ومعهما دلوان يحملان فيهما الماء. فقال ربنا: فسقى لهما. حين أخذ الدلوين ليسقي لهما، وجاء عند موضع الزحام ورأى الناس في موسى قوة البدن، كما تعلمون فإن موسى عليه السلام كان وثيق البنيان، وكان له بسطة في علمه وجسمه، بسم الله ما شاء الله، وكانت يده وقواه بارزة للعيان. انصرف الناس واتسعوا له وأفسحوا له الطريق، وجاء في الأخبار أنه رفع الحجر الذي لا يرفعه إلا 7 رجال أو 10 رجال، رفعه وحده وسقى لهما، وعاد بالدلوين إلى الفتاتين وقدم لهما الدلوين وأثنيتا عليه شكرا وكرما وإطراء ومديحا وحمدا. عادت الفتاتان إلى أبيهما عليه السلام، إلى شعيب، عادتا لتقص عليه نبأ هذا الرجل القوي الذي سقى لهما في هذا الجو الذي لا يعرف فيه أحد أحدا، ولم يستطع أحد من هذه القرية أن تكون له نفس المروءة بإسعاف فتاتين ضعيفتين أبوهما شيخ طاعن رقيد فراشه في بيته. حدث هذا من رجل غريب يأتي إلى المكان متصف بالقوة البدنية، بل ومتصف أيضا بالقوة الروحية. فقصت الفتاتان على شعيب أمر هذا النبي الكريم وأمر ما قام به من إسعاف لهما، فأرسل إحدى ابنتيه لاستدعاء هذا الرجل النبيل لتكريمه ولإعطائه أجره. ولم يكن موسى عليه السلام يبتغي بهذا العمل أجرا دنيويا، وإنما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام كما قلت لحضراتكم أيها الإخوة الكرام وأيتها السيدات الكريمات، كان قادما لتوه من سفر طويل مضن مرير، ولم تكن له في هذه السفرة الطويلة لم تكن معه زوادة، لم يكن معه سقاء ولا ماء ولا كسرة خبز، وإنما قضى المسافة على قدميه سيرا مضنيا متعبا مجهدا حتى وصل وحتى ورد ماء مدين. وليته حين وصل خلد إلى راحة، ولكنه انخرط في خدمة وفي إسعاف الفتاتين على النحو الذي وصف القرآن وعلى ما وصفنا لحضراتكم قبل قليل. فجاءته إحداهما ذلك أن موسى عليه السلام تظلل تحت فيء شجرة وتذكر حاله وشعر بضناه وشعر بتعبه وجهده ونصبه، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توجه موسى بهذا الدعاء الكريم الذي فيه علامات الإجابة، وعلامات الإجابة في أي دعاء أن تستبين من العبارة انكسار نفس الداعي وإلى إلحاحه وإلى فاقته وإلى تواضعه للملك القدوس سبحانه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكانت إجابة الله حاضرة جاهزة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهذه الصفة صفة السيدة التي سوف يتزوجها موسى عليه السلام. وهذه السيدة تربت في بيت شعيب، فهي ابنة شعيب عليه السلام، ولقد كانت هنالك حيث الصيام وحيث العبادة وحيث صنوف التقى والتقرب والزلفى إلى الملك القدوس سبحانه وتعالى. هنالك تربت هذه السيدة التي جاءت تمشي على استحياء خافضة الطرف، تقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بهذه العبارة المهذبة الرصينة الحيية الكريمة توجهت واحدة من بنتي شعيب إلى موسى عليه السلام قائلة كما وصف القرآن على استحياء: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في الطريق حين كانت تقوده إلى بيت أبيها هبت ريح، فالمكان صحراوي والريح لا تغادر الصحراء ليلا أو نهارا. حين كانت تقوده إلى بيت أبيها كانت الريح تداعب جلبابها، وكانت الريح تلصق الجلباب بالجسد، فكان الجسد أحيانا ترى منه ما لا ينبغي أن يرى. ومن هنا فإن موسى عليه السلام خفض عينه ثم نادى الفتاة قال لها: اخلفيني ثم قوديني، اخلفيني أي سيري خلفي ثم دليني على الطريق بصوتك وأنا أتجه حيث تشيرين يمنة أو يسرة. وهنا تبين للفتاة المؤمنة أنها إيذاء رجل كريم المحيا طيب الشيماء، فهو ليس قويا وحسب، حين أخذ يرفع الحجر الأشم الذي كان موضوعا كغطاء على البئر وحده، وحين سقى لها بين هذا الزحم المتعارك سقى لهما في هذا الزحام وهذا المعترك حيث يتدافع الناس حول الماء، ورفع الحجر الغليظ وحده، والحجر كما قدمنا لا يرفعه إلا 7 رجال أشداء. وأيضا انضاف إلى هذا الخلق وإلى هذا السمت أنه رجل فاضل حيي، رجل فاضل حيي، أمين على أعراض الناس، وأمين على أخلاق الناس، وأمين على مبادئ دينه. فلما جاءه وقص عليه القصص، موسى عليه السلام يجالس شعيبا الآن، ويسأله شعيب عليه السلام عنه وعن نفسه وعن السيرة الذاتية كما يقولون، فسرد عليه موسى ما وقع من أمره منذ أن خرج إلى المدينة فإذا فيها رجلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، إلى آخر تلك القصة التي قصها القرآن في سورة القصص. قال له شعيب: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هنالك كانت السيدة التي سوف يتزوجها موسى إحدى ابنتي شعيب عليه السلام، أرادت أن تلقي إلى أبيها وصفا لهذا الرجل المبارك، قالت: يا أبت استأجره، بكل حياء وبكل إشارة نسائية لها معنى. فلا بأس في الإسلام أيها الإخوة، وأريد أن أنبه على هذا، لا بأس في الإسلام أن تطلب المرأة الرجل، ليس في الإسلام حرج ولا عيب أن المرأة المسلمة الصالحة تلتمس وتتوسم في رجل الصلاح والفلاح، لا بأس ألبت أن تعرض نفسها عليه زوجة، ولا أن يعرض أولياؤها الأمر على من يتوسمون فيه الصلاح، وهذا حدث كثيرا. فإن عمر ابن الخطاب عرض حفصة حين تأيمت، حين مات زوجها عرضها على الصحابة الكبار وسكتوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. أيضا هذا حدث من ابنتي شعيب، وحدث أيضا في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هي التي وهبت نفسها. فشأن الصالحين وديدن الصالحين قديما في عصور الإسلام الزاهية أن الرجل يلتمس لابنته أو لأخته، يلتمس رجلا صالحا ويعرض عليه الزواج، هذا ليس فيه حرج وليس فيه انتقاص قيمة على الإطلاق. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهي التي رأت قوته مع أختها حين رفع الحجر الأشم الغليظ الثقيل فكان قويا، وهي التي عرفت أمانته حين دعاها أن تخلفه أن تسير خلفه، وفهمت من طلبه هذا أنه لا يريد أن تقع عينه على ملابسها حين يترنح ملبسها بحكم الريح يمنة ويسرى، خشي موسى عليه السلام أن يرى منها ما يسوءها وما يسوءه هو. ومن هنا أشارت إلى أبيها بهذا، قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه البنت التي عرضها شعيب كانت كأختها، كانت صائمتين عابدتين، كانت في بيت نبي، في هذا البيت يذكر الله، في هذا البيت يتقى الله سبحانه وتعالى، في هذا البيت انضباط شرعي ودوام على الطاعة، ومن صنوف الطاعة الصوم والقوم والتعبد. قال إني أريد، أي قال شعيب قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، هذا هو المهر، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا هو المهر الذي يطلبه ولي الزوجة، أراد فقط أن يخدمه موسى عليه السلام في قضية الاستسقاء التي صارت صعبة على شعيب بحكم كبر السن، وستصير صعبة أيضا على البنتين بحكم الأنوثة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قبل موسى هذا الزواج وهذا المهر، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وفازت السيدة الحيية الصوامة القوامة بشرف الزواج من نبي الله موسى عليه السلام، وهو أحد الأنبياء وأحد الرسل من ذوي العزم الكبار، بل وصاحبته في رحلته لملاقات الله. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، صاحبته في رحلة الإيمان وفي رحلة النبوة والتكليف صائمات عابدات. هذه ضيفتنا لهذه الحلقة أيها المشاهدون الكرام، إحدى ابنتي شعيب، وهي زوجة موسى عليه السلام. قضينا معها وقتا رائقا جميلا، وهنا نصل إلى خاتمة هذه الحلقة. في الحلقة المقبلة بإذن الله نستضيف سيدة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.